صلاة الإمام فإن صلاته لا تصح. لماذا؟ لأنه فعل ما لم يؤمر به وترك ما أمر به، فيكون هذا الرجل عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، لأنه مأمور أن يحضر جمعة وهو صلى ظهرا، ولأن صلاته الظهر مع وجود الحضور عليه يكون كالذي غصب الزمن، لأن هذا الزمن الأصل فيه أن يكون للجمعة، فإذا صلى في الظهر صار كأنه غاصب للزمن. طيب، مثال آخر، رجل مقيم بالبلد وكان معه أصحابه في البيت مستأنسين، وقالوا نصلي الظهر، الآن جاء وقت الظهر نصلي الظهر، فصلوا الظهر قبل صلاة الجمعة، ما تقولون؟ لا تصح. طيب، فإن كان الرجل مثال، لو فرض أن الرجل في أقصى البلد ويعلم أنه لو ذهب لم يدرك الجمعة، فهل يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ لا، لعموم قوله من صلى الظهر قبل صلاة الإمام، يعني حتى في الحال التي يعلم أنه لو سعى لم يدرك الجمعة فإنه ينتظر حتى كيف يفعله؟ لا يسمعه، يقول قدر. طيب، وقول مؤلف ممن عليه حضور الجمعة، لو صلى إنسان لا تلزمه الجمعة، لازمه الحضور، كمريض لا تجب عليه الجمعة، صلى قبل صلاة الإمام الظهر، ما الحكم؟ تصح، لأنه لا تلزمه الجمعة. ولو صلت امرأة الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة صحت؟ ليش؟ لأن الجمعة لا تلزمه. خلاصة الكلام الآن، من صلى الظهر قبل صلاة الإمام وهو ممن يجب عليه الحضور لم تصح. التعليل، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا، فإن الذي عليه أمر الله ورسوله في هذه الحال أن يذهب إلى الجمعة. من صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة ممن لا يجب عليه الحضور فصلاته صحيحة لأنه لم يخالف أمر الله ورسوله. طيب، يقول مالك رحمه الله: وتصح ممن لا تجب عليه. واضح. قال: والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام. وعلى هذا فنقول للنساء: الأفضل في يوم الجمعة أن لا تصلين الظهر حتى يصلي الإمام. طيب، لماذا؟ قالوا: لأنه ربما يزول عذره فيدرك صلاة الجمعة. وإذا كان هذا هو التعليل فإنه لا ينطبق على النساء، إذ أن النساء لا يمكن أن يزول عذر، المرأة امرأة لا يمكن أن يزول عذر. وإذا كان كذلك فنقول للمرأة: الأفضل أن تصلي الظهر في أول الوقت ولو قبل صلاة الإمام، لأن الصلاة في أول الوقت أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وحينئذ نقول إن كان من لا تلزمه الجمعة ممن يرجى أن يزول عذره فيدركها، فالأفضل أن ينتظر. وإذا كان ممن لا يرجى أن يزول عذره فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، على قاعدة أن الأفضل في الصلوات تقديمها. نعم.
إنه إذا كان بينه وبين
المسجد
أكثر من فرصة،
نعم،
فإنه لا
تلزمه
إلا
إن
وجد
وجع
على غيره،
وجع
عليه تبعا.
نعم، إذا كان خارج البلد.
هذا إذا كان خارج البلد.
نعم.
لماذا أكثر
هذه
قالوا؟ يعني
إنه
يكون إذا كان بينه وبين
المسجد أكثر من فرصة فإنها هذه مسألة تقدير، يعني فيها خلاف العلماء التقدير، لكن يقول لأن هذا بعيد، والغالب أن ما بينه أن من بينه وبين المسجد أكثر من فرصة أنه لا يسمع النداء.
طيب
أحسن
الله
إليك، إذا ينبذب عليه
هذا بأن إذا
قلنا
إنها إذا وجب على غيره
وجب عليه تبعا، أقول أيضا معلمون كذا
فعيد، وهذا
يجب عليه. هو لا شك أنه يرد عليه، لكن إذا كان أكثر من فرصة لا تجب عليه. إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرصة فهو خارج البلد لا تجب عليه، لا بغيره ولا بنفسه. لكن إذا كان خارج البلد ودون مسافة فرصة وجب عليه.
نعم.
هم الآن في منى، ما هم ليسوا يجمعون في أيام الحج، في أيام الحج لا يجمعون.
أي
نعم لا يجمعون. هم لا يجمعون. إذا جمعوا فإن منى الآن أصبحت حي من أحياء مكة، يعني فيها بناء وفيها مدارس وفيها مساجد. على 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 كلام الفقهاء نلزمهم بالحضور لأن التزامهم ضائع، لكن الحمد لله أنهم هم يقيمون. هذا استحل الإشكال.
نعم.
وهي صلاة المغرب، وكذلك مثلا كان أهل المدينة لا يدعون، كيف يطمئن على المعية صدقوا والمغرب كذلك؟ ما ذكرنا؟ المغرب يصلي بالطائفة ركعتين، يصلي ركعتين، ثم إذا جلس التشهد الأول تشهدوا، ثم قاموا فأتوا بالرابعة بالثالثة، ثم انصرفوا وجاء الآخرون فأتم بهم الصلاة. في الغالب أن أنها اللي وقع فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن رباعية لأنه في سفر، فهي ثنائية. لكن لو فرض أنه جاء أنه دهمهم العدو في الحرم القصر لا يمكن، يصلي بطائفة ركعتين ثم يكملون ثم ينصرفون إلى العدو وهكذا. نعم.
كذلك
قبل دقيقة ثابت وبعد دقيقة
وبعد
نجحنا
الحول الآخر،
وهل هذه بين المسجد حتى من أين؟ هذه نظيرها ذيك وما لفظها لنا قبل
نسينا
هذه ينبغي
أن أعتقد.
نعم.
يقول نعم.
يعني وجبت عليه إذا حضر، هل معنى كلام إذا حضر في المسجد؟ إذا حضر
يصلي
لا يصلي الجمعة، لكن الفائدة أنه الفائدة لأجل أن يفرق بين العبد والمسافر والمرأة. العبد والمسافر والمرأة لو حضروا لم تجب عليهم، لو شاءوا صرفوا ولا تنعقد بها ولا يصح أن يكون الناس فيها. وهذا الذي سقطت عنه بعذر إذا حضر وجبت عليه ولم يمكن أن ينصر، وتنعقد به ويصح أن يكون إيمان فيها. نعم. لا مهتم. ما حجتهم في إيجاد الجماعة دون إيجاد
الجمعة؟
هم يحتاجون بالحديث. الجمعة حق واجب في جماعة إلا على كل مسلم إلا أربعة.
يقولون لو صلى بهم إمام في الجمعة لم تصح الصلاة.
نعم.
ولو صلى في الجماعة تصح.
نعم.
لا.
يقولون لأنه في جماعة من أهل الوجوب. في الجمعة لازم أهل الوجوب. على كل حال القول الصحيح ما فيه إشكال أن الجمعة والجماعة واجبة على العبد ما لم يمنعه سيده، فإن منعه سيده فهو معذور. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجوز لمن التزم بالسفر في يومها بعد الزواج. اشترط لتصححها شروط ليس منها ابن الامام، احدها الوقت واوله او الوقت في صلاه العيد وأول وقت صلاة العيد وآخر وقت صلاة الظهر، فإن خرج وقتها قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا فجمعة. ثاني حضور 40
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان رجل خارج البلد يا فهد، خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فاصلة، تجب عليه بنفسه أو بغيره؟ بنفسه بغيره كما قال فهد بغيره تجب عليه بغيره أي هم أقل جاء أكثر من فرصة ما تلزم ولا بغيره ولا بنفسه. إذا كان هو خارج البلد داخل إذا كان داخل البلد تجب عليه ولو بينه وبين المسجد فراسة هذا واحد. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أقل من فرصة لزمته بغيره. إذا كان خارج البلد وبينه وبين المسجد أكثر من فرصة لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره. واضح؟ طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على التقدير بالفرسخ؟ لأن كل شيء مقدر، يعني أي شيء يدعي الإنسان أنه مقدر نقول له لا بد من دليل، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. أي قول يقوله قائله يقدره بشيء بزمن أو مكان أو عدد أو أي شيء فإنه يطالب بالدليل، إن أتى بدليل وإلا فقوله مردود عليه. مثلا أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15، نقول للذي حدده بذلك هات الدليل وإلا فلا عبرة بقوله. واضح؟ نعم، نقول هات الدليل وإلا فلا عبرة بقولك. كذلك هنا ليس بينه وبين المسيء أكثر من فرسخ، نقول هات الدليل. يقول الدليل وأشرنا إليه من قبل ولعل أحدكم يعرفه. نعم مخل سعيد يقول الغالب أن من كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ الغالب إيش؟ أنه لا يسمع النداء، مع أن بعض العلماء قدره ليش دخلت، لا مع أن بعض العلماء قدره بالأذان، قال إن سمع الأذان وجب وإلا فلا. والذين قالوا بالفرسخ قالوا الأذان يختلف بحسب صوت المؤذن والرياح وارتفاع المؤذن وهدوء الأصوات فلا يمكن انضباطه، فقالوا الفرسخ منضبط. عرفتم؟ إذن ليس هناك دليل ولكنه تعليل. الدليل الذي دلت عليه السنة هو سماع الأذان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. طيب ما رأيك هداية الله في البادية الذين يسكنون الخيام، هل تلزمهم الجمعة أو لا؟ ليس ببناء، يعني لم يسكنوا ببناء اسمه واحد. طيب رجل صلى الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة، كما حكم صلاة الظهر؟ بس لا تستمع إن كان إيش؟ وإلا فلا. طيب لا، إذا كان لغير عذر وصلى توافق خالد على أنه لا صلاة؟ لا. لماذا؟ وترك شيئا أمر به، ترك شيئا أمر به وهو حضور الجمعة، وفعل ما لم يؤمر به وهو صلاة الظهر، لأن هذا الذي ليس له عذر الفرض في حقه صلاة الجمعة. تمام. امرأة يا عبد الله محمد، امرأة صلت الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة تصل، لماذا؟ كيف لا يرجع؟ يعني هي فيها عذر، هي لأنها ليست من أهل الجمعة. طيب هل الأفضل عند داود الأفضل للمرأة والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة، هل الأفضل أن يؤخر صلاة الظهر حتى يصلي الإمام أو لا؟ كلام المؤلف، يريد كلام المؤلف أن يؤخر إلى إلى أن ينتهي الإمام. طيب يعني أن تتفصل. يعني تقول من لا يرجى زواله عذره فالأفضل التقييم في أول وقت، ومن يرجى فالأفضل التخير، يعني لأجل أن ينتظر لعله يزول عذره فيصلي الجمعة. طيب هل هذان قولان يا عبد الرحمن رهيب، هل قول بن داود وعبد الله ومحمد قولان أو قول واحد؟ أين؟ وهذا القول هو الذي رجحناه، قلنا أن كلام المؤلف فيه نظر، ولكن إيش الصحيح؟ أن نفصل، نقول من كان يرجى زوال عذره فالأفضل أن يؤخر، لأنه ربما يزول العذر ويحضر الجمعة. وأما من لا يرجى أو من ليس أهل الوجوب أصلا كالمرأة فالأفضل التقديم. ثم قال المؤلف رحمه الله ابتداء درس اليوم، قال: ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزواج، ولا يجوز لمن تلزمه السفر فاعل تلزم كلام السفر فاعل تلزم فاعل يجوز، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها، السفر فاعل يجوز لا يلزم صح، يعني لا يجوز السفر في يومها بعد الزوال لمن تلزمه، سواء تلزمه في نفسه أو بغيره، لا يجوز له السفر بعد الزوال، وذلك لأنه بعد الزوال قد دخل وقتها بالاتفاق، قد دخل وقتها بالاتفاق. والغالب أنه إذا دخل الوقت يحضر الإمام وتصلى الجمعة، فيحرم النساء. فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمر بالسعي إليها وترك البيع. إذا نحن كذلك نقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسع إليها وذر السفر، لأن العلة واحدة، البيع مانع من حضور الصلاة والسفر كذلك مانع من حضور الصلاة، فلا يجوز أن تسافر بعد أذان الجمعة، وهذا لا أشكال فيه. لكن المؤلف علق الحكم بالزوال، علق الحكم بالزوال لأن الزوال هو سبب وجوب الجمعة، إذ أنه دخول وقت، ودخول وقت سبب، فعلق الحكم بالسبب، علق الحكم بالسبب. ولكن الأولى أن يعلق الحكم بما علقه الله به، وهو النداء إلى الجمعة، لأنه من الجائز أن يتأخر الإمام عما أن يتأخر الإمام عن الزوال ولا يأتي إلا بعد الزوال بساعة، فلا ينادى للجمعة إلا عند حضور الإمام. لذلك نقول المعتبر إيش؟ النداء. لكن المؤلف مشى على أن المعتبر الزوال، لأن الزوال سبب الوجود فعلق الحكم به. نعم، وهذا يشبه من بعض الوجوه، قولهم: من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرته للبائع. نقلناكم من البيوع الآن، من باع نخلا بعد أن تشقق فثمرتها للبائع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تعبر، تعبر يعني تلقح، يضع فيها اللقاح، فثمرتها للبائع. فعلق الحكم على التشقق، قالوا: لأن التشقق هو سبب التأبير فعلق الحكم به. فنقول لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبير، فلا يمكن أن نلغي ما علق الشارع الحكم عليه ونعتبر شيئا آخر. كذلك هنا علق الحكم بالأذان، بالأذان، الله علق الحكم بالأذان، فإذا كان علق الحكم بالأذان فلا يمكن أن نتجاوز ذلك ونعلقه بالزواج. ولكن الغالب، الغالب أن الإمام يحضر إذا زالت الشمس، هذا الغالب. طيب، وفهمنا من قول المؤلف بعد الزوال أن السفر قبل الزوال يوم الجمعة جائز، وهو كذلك، السفر يوم الجمعة قبل الزوال جائز ولا بأس به، وذلك لأنه لم يؤمر بالحضور فلم يتعلق الطلب به فجاز له أن يسافر قبل الزواج. لكن بعض العلماء كرهه قال لئلا يفوت على نفسه فضل الجمعة، يعني فضل الجمعة، الجمعة كفارة لما بينهم ما اجتنبت الكبائر، فمن أجل أن لا يفوت فضل الجمعة كرهوا له أن يسافر قبل الزواج. يستثنى منها من نفذ ذلك المؤلف السفر بتحريم السفر، يستثنى مسألتان. المسألة الأولى إذا خاف فوات الرفقة، إذا خاف فوات الرفقة يعني أن له رفاقا يريدون أن يسافروا قبل صلاة الجمعة فزالت الشمس وخاف أن تفوته الرفقة، فإنه هنا له أن يسافر، له أن يسافر لأن هذا عذر في ترك الجمعة نفسها، في ترك الجمعة نفسها، فكذلك يكون عذرا في ترك في السفر بعد الزواج. المسألة الثانية إذا كان يمكنه أن يأتي بها في طريق، يمكن أن يأتي بها في طريق، فمثلا لو قدرنا أن شخصا يريد أن يسافر من عنيزة إلى حائل وسيمر في بويدة، فهنا يمكن أن يأتي بها في طريق فلا يحرم عليك السفر، لأن علة التحريم هو إيش؟ خوف فوات الجمعة، وهنا الجمعة لا تفوت. نعم، إذا نستفيد من هذا كم مسألتان: الأولى إذا خاف فوات الرفقة، والثانية إذا كان يضمن أن يأتي بها في طريقه. هل مثل ذلك خوف مغادرة الطائرة، خوف إقلاع الطائرة؟ نعم، لا شك إنه من هذا. فلو فرض أن الطائرة ستقلع وقت صلاة الجمعة ولو جلس ينتظر فاتت، فهو معذور له أن يسافر ولو بعد الزواج. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل يشترط لصحتها شروط، يشترط لصحتها شروط. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الشرع ما يتوقف عليه الشيء. إن كان شرطا للوجوب فهو ما يتوقف عليه إيش؟ الوجوب. إن كان شرطا للصحة فهو ما يتوقف عليه الصحة. إن كان شرطا للإجزاء فهو ما يتوقف عليه الإجزاء. كم نوع هذه؟ 3 أنواع كلها موجودة في شروط الحج. شروط الحج التي ستأتي إن شاء الله بعضها شروط للصحة، بعضها شروط الوجوب، بعضها شروط للإذن. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء والشروط في الشيء. شروط الشيء ما موضوعة من قبل الشرع، يعني التي وضعها الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطها. والشروط في الشيء موضوعة من قبل الإنسان، من قبل العبد، فيجوز لمن هي له أن يسقطها. هذه واحد. الفرق الثاني: شروط الشيء ما يتوقف عليه الشيء صحة أو وجوبا أو إجزاء أو وجودا لأمور العقليات، والشروط في الشيء ما يتوقف عليه لزوم الشيء، لزوم الشيء. نضرب مثلا في البيت: العلم بالنبي شرط ليش؟ للصحة. لو بعنا مجهولا لم يصح البيت. لو رضي الطرفان قال نسقط العلم، ما نسقط لو كان مجهولا ولو رضي، لا. لماذا؟ لأنه من وضع الشرط. اشتراط سكن الدار، اشترط باع شخص بيتا واشترط سكناه لمدة سنة، نسمي هذا شرطا في البيت. لو اتفق، لو أسقطه من له الشرط قال أنا اشترط عليك نفسنا الدار سنة ولكن يسر الله لي بيتا وأنا بخرج، يجوز؟ نعم يجوز. لو لم يشترط البائع، يعني لو لم يشترط سكن الدار، هل يثبت له سكن الدار؟ لا، إذن لم يثبت هذا إلا بوضع من البشر، ولمن له الحق أن يثبته. الآن شروط صحة الجمعة، ما يتوقف عليه صحة الجمعة، يعني إذا فقد واحد من الشروط لم تصح الجمعة. قال لاستشهاد صحتها شروط ليس منها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. الإمام إذا قال العلماء الإمام فهو أعلى سلطة في البلد، وتعلمون أن وصف الحكم تغير بعد زمن الفقهاء. كان في عهد الفقهاء الخليفة واحد ويسمى إماما، ثم تغير الحكم وصار ملكا أو أميرا أو شيخا أو رئيسا أو سلطانا وما أشبه ذلك. فالمراد بالإمام إذا قال الفقهاء الإمام مراده أعلى سلطة في الدولة، هذا الإمام. يقول المؤلف ليس من شرط صحة الجمعة إذن الإمام، بل لو صلوا الناس بدون إذن الإمام فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة وليس من شرطها إذن الإمام. فإذا قال قائل لماذا نص المؤلف على نفي هذا الشرط مع أن السكوت عنه يقتضي انتفاءه، مجرد السكوت عنه يقتضي انتفاءه، فلماذا نص على نفيه؟ والجواب أن في ذلك خلافا، فإن من العلماء من يقول إنها لا تقام الجمعة إلا بإذن الإمام، إلا بإذن الإمام، وذلك لأنها صلاة جامعة لكل أهل البلد، فلا يجوز أن تصلى أو أن تقام إلا بإذن الإمام. والإمام إذا استؤذن يجب عليه أن يأذن، ولا يحل له أن ينتهي. فلو فرض أنه امتنع ومنعه من إقامة الجمعة مع وجوبها، فحينئذ تسقط أو يسقط استئذانه. ولكن لو قيل بالتفصيل، وهو أن إقامة الجمعة في البلد لا يشترط لها الإمام، وأما تعدد الجمعة فيشترط له إذن الإمام لئلا يتلاعب الناس في تعدد الجمعة. لو قيل بهذا القول لكان له وجه، والعمل عليه عندنا هنا في السعودية. لا تقام الجمعة إلا بعد مراجعة دار الإفتاء، وهذا القول لكن لا شك أنه قول وسط وقول يضبط الناس، لأننا لو قلنا كل من شاء من حي أقاموا الجمعة بدون مراجعة الإمام أو نائب الإمام لأصبح الناس فوضى، وصار كل عشرة في حي ولو صغيرا يقول نريد جمعة، نريد جمعة. فلذلك نقول الصحيح أن أصل إقامة الجمعة لا يشترط له إذن الإمام، بل يجب على المسلمين إذا تمت الشروط فيهم أن يقيموا الجمعة سواء أذن الإمام أم لم يأذن. أما تعدد الجمعة فلا بد فيه من إذن الإمام لئلا تصبح البلاد فوضى، وهذا قول وسط بين القولين وبه تنضبط المسألة، ولا نحتاج إلى أن نستأذن الإمام في فرض من فرائض دينه، لأن الجمعة فرض من فرائض الدين، ليس من شرطها إذن الإمام، ليس منها إذن الإمام. أحدها الوقت، هذا الشرط الأول الوقت، وبدأ به المؤلف لأن الوقت آكد شروط الصلاة سواء هنا أو في أوقات الصلاة الخمس، الوقت هو آكدها. ولهذا إذا جاء الوقت يصلي الإنسان على حسب حاله ولو ترك مما لا يقدر عليه كل الأركان وكل الشروط. لو جاء الوقت الإنسان عاري ليس عنده ما يسر عورته، ليس عنده ماء ولا فراغ، لا يستطيع أن يطهر، لا يستطيع القيام، لا يستطيع التوجه للقبلة، بدنه نجس لا يستطيع غسل. هل نقول انتظر حتى تتحقق الشروط هذه او نقول صلي على حسب الحال؟ الثاني، نقول صلي على حسب الحال. فالوقت هو اعظم الشروط مراعاة، ولهذا بدأ به المؤلف كما بدأوا به هناك في باب شروط الصلاة. والمؤلف يقول احدها الوقت، وفي شروط الصلاة يقولون دخول الوقت. فهل هذا اختلاف تعبير لا يختلف به الحكم، او اختلاف تعبير يختلف به الحكم؟ الثاني، هذا اختلاف تعبير يختلف به الحكم، لان الشرط في شروط الصلاة السابق هو دخول الوقت، فتصح الصلاة ولو بعد وقتها. اما هذه فشروطها الوقت، فلا تصح الصلاة إلا في وقتها. لو خرج الوقت ولم يصلي ولو لعذر كالنسيان والنوم فإنه لا يصلي الجمعة، بل يصلي ظهرا. إذن اختلاف التعبير لاختلاف الحكم. فما هو الشرط في الوقت بالنسبة للجمعة؟ يشترط أن تكون في الوقت. الشرط في غيرها يشترط دخول الوقت وإن لم تكن في الوقت. طيب، الصلاة قبل الوقت في الجمعة وغيرها لا تصح، لأن في غير الجمعة نقول ما دخل الوقت، وفي الجمعة نقول ليست في الوقت. الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة، إما مطلقا وإما لعذر على قول الراجح. وصلاة الجمعة بعد الوقت لا تصح مطلقا. إذن فالشرط الوقت. قال المؤلف وأوله أول وقت صلاة العيد، وآخره آخر وقت الظهر. آخر وقت صلاة الظهر. يقول أول وقت، أول وقت الجمعة أول وقت صلاة العيد. وهذه إحالة على ملي أو على معدي. إن قلتم على ملي فقد نقول خطأ، إن قلتم على معدي فقد نقول خطأ. نعم، كيف ذلك؟ إن قلتم إنه إحالة على ملي، قلنا إن الملي من يملك الشيء، وهنا لا يملك، لأن طالب العلم الذي ابتدأ الكتاب ومشى عليه سيرا لم يمر عليه وقت صلاة العيد، أليس كذلك؟ باب صلاة العيدين بعد الجمعة. فإذا تكون الإحالة على معجب، على معجب، صح؟ وإن قلنا إن باب العبادات يعتبر شيئا واحدا، يعتبر شيئا واحدا، فالإحالة على ملك، لأن أول العبادات وآخرها واحد. على كل حال، الذي ينبغي لمن يؤلف أن لا يحيل إلا على شيء معلوم، فلا يحيل على وقت صلاة العيد. الآن لو قال أوله إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، لما بحال الآن أعطاك يوم أقدم، هذا ما في حال. لكن هل يزيد شيء كثير عن كلام المؤلف؟ لا يزيد، ولا يحتاج أن نروح نفتش وين صلاة العيد وين وقتها. نعم، على كل حال أول وقت صلاة الجمعة على ما ذكره المؤلف بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد بمعنى قدر، رمح الرمح حوالي متر معروف للجميع. طيب، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح دخل وقت صلاة الجمعة، فلنا أن نصليها من حين أن ترتفع الشمس قدر الرمح. لاحظ لماذا؟ لأثر ورد في ذلك سنذكره إن شاء الله نتكلم عليه. ولكن لو قال قائل لماذا خص الوقت بما بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح ولم يكن من حين طلوع الشمس؟ لأن الشمس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق تطلع بين قرني شيطان، تطلع بين قرني شيطان حقيقة، الشيطان يقرنها، فإذا رآها المشركون سجدوا، فاهتز الشيطان مضطربا وقال سجدوا لي، مع أنهم إنما يسجدون للشمس، لكنه بالحقيقة إذا سجدوا للشمس فقد أطاعوه، أطاعوا الشيطان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة حين طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح في خلال ثلث ربع ساعة إلى 10 دقائق، وفي هذه المدة يكون سجود المشركين للشمس قد انتهى. وكل هذا من أجل البعد عن مشابهة المشركين حتى في العبادات، يجب أن نبتعد عن مشابهتهم، ولو كان الوارد الذي يرد على القلب في مشابهة العبادات أمرا بعيدا. فإذا كنا نهينا أن نشبه بالمشركين حتى في العبادات التي يكون التشبه فيها بعيدا، فالعادات من باب أولى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إسناد الحديث جيد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الذي هو من أفيد ما يكون ولا سيما في الوقت الحاضر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قال: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. كيف ظاهر يقتضي كفر المتشبهين؟ لأن قال: من تشبه بقوم فهو منهم، فظاهره أنه منهم كافر، لكن هو منهم فيما تشبه به فيهم. فيكون هذا الحديث دالا على إيش؟ دالا على التحريم، وهو القول الراجح الذي لا شك فيه أن التشبه بالكفار حرام. ولكن لا بد أن نعرف ما هو التشبه، وهل يشترط قصد التشبه. التشبه أن يأتي الإنسان بما هو من خصائصهم بحيث لا يشاركون المسلمون فيه، كلباس لا يلبسه إلا الكفار. فإن كان اللباس شائعا بين الكفار والمسلمين فليس تشبها، لكن إذا كان لباسا خاصا في الكفار، سواء كان يرمز إلى شيء ديني كلباس الرهبان أو إلى شيء عادي، لكنه من رآه قال هذا كافر بناء على لباسه، فهذا حرام. هل يشترط قصد التشبه أو لا؟ قد يقول قائل: إنه يشترط قصد التشبه، لأنه قال: من تشبه وتفعل تقتضي فعلا وقصدا. ولكن من رأى أو من نظر إلى العلة عرف أنه متى حصل التشبه، أو بعبارة أصح متى حصل التشابه، ثبت الحكم. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه متى حصلت مشابهة ولو بغير قصد، وذلك لأن العلة لا تختلف بالقصد وعدمه. العلة هو أن من رأى هذا الرجل قال هذا رجل كافر، هذا لا يشترط فيه القصد. لكن لو فرض أن الإنسان في بلد ليس فيه كفار من يلبس هذا اللباس، وهو لا يعرف عن لباس الكفار في بلادهم، ولبس لباسا يشبه لباس الكفار في بلادهم، إلا أنه في هذا البلد لا يلبسه الكفار وهو لم يقصد، فهنا قد نقول إنه إيش؟ لا تشبه. قد نقول إنه لا تشبه لأن العلة قد زالت تماما. فإن قال قائل: على قولكم حرموا قيادة الطائرات التي تحمل الصواريخ والتي تكشف عن بعد، لأن الذي يركبها كفار، وش نقول؟ نقول: هذه ليست من حلاهم التي يتحلون بها ويتخذونها شعارا لهم، هذه آلة يركبها الكفار ويركبها المسلمون. والصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا البلاد ركبوا السفن التي يصنعها الكفار والتي هم بها أدرى، ولم يقول: والله إذا ركبنا السفينة سنمتشبين فينا. نعم. إيش؟
نعم.
يبقى نعم يبقى إلا إذا كان يضره. الله أكبر.
تتميز بها الجمعة عن غيرها شروط الوجوب. خالد شروط